بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الحدود
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشرع بإذن الله تعالى في مدرسة باب حد المسكر من كتاب الحدود. يقول: باب حد المسكر، يعني هذا باب يذكر فيه حد متناول المسكر. حد المسكر يعني حد من يتناول المسكر، والمسكر اسم فاعل من أسكر الشراب فهو مسكر، يعني إذا جعل صاحبه سكران أو كان فيه قوة تفعل ذلك، والسكران خلاف الصاحي. والخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، فقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر، لكن اختلفوا فيما يقع عليه اسمه، يعني خلاف في ما الذي يسمى بالخمر، لكن كل ما يثبت له وصف الخمر فأجمع المسلمون على أنه حرام. فيقال في هذا الباب حد المسكر، يعني حد متناول المسكر أو حد الشرب. والشراب أصلا هو اسم للمشروب، حلالا كان أم حراما، لكن في هذا الباب حينما يقال حد الشرب فالمراد به هنا شرب المحرم، لأنه لن يحد إلا على شرب المحرم. والمراد بالشرب المحرم هنا المسكر خمرا كان أم غيرها، والمراد بالحد العقوبة المترتبة على شرب الخمر والمسكرات في الدنيا. وكما أسلفنا ثبتت حرمة الخمر بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هذه الآية هي آخر ما نزل في تحريم الخمر، ولما نزلت حرمت الخمر تحريما قاطعا، لأن الله سبحانه وتعالى سلك في تحريم الخمر مسلك التدرج في التشريع حتى يسهل قلع شربها من نفوس الناس، لأن الخمر عند العرب في الجاهلية كانت ممتزجة بلحمهم ودمهم. وقد نزل في الخمر بضع آيات في ثلاثة مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما نزلت شربها قوم وتركها آخرون، فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة ينادي ألا يقرب الصلاة سكران، ممنوع السكران يدخل في الصلاة. فدعي عمر رضي الله عنه فقرأت عليه هذه الآية لما نزلت فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لأنه ما زال النهي هنا فقط عن قربان الصلاة أثناء حالة السكر حتى يعلم الإنسان ما يقول. فنزلت التي في المائدة، وهي قوله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لا شك أن الأمر بالاجتناب أقوى من النهي عن شرب الخمر، هنا أمر بالاجتناب فهو أقوى، فدعي عمر فقرأت عليه، فلما بلغ قوله تعالى فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا. إذن آية البقرة والنساء كانت حلقتين من حلقات التحريم ومقدمتين للتحريم القاطع الذي أتى في سورة المائدة. استفيد تحريم الخمر تحريما باتا من آية المائدة من وجوه عدة. أولا أن الله سبحانه وتعالى سماها رجس من عمل الشيطان، وقد سمي بالرجس ما أجمع على تحريمه وهو لحم الخنزير في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فتسميته رجسا أطلق على الخمر رجس، وهو نفس الوصف الذي أطلق على لحم الخنزير أنه رجس، ولا شك أن لحم الخنزير مجمع على تحريمه. وأيضا الوجه الثاني من الدلالة على التحريم قوله تعالى من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، لأن ما كان من عمل الشيطان حرم تناوله. أيضا وجوه دلالة الآية الكريمة على تحريم الخمر قوله تعالى فاجتنبوه، والأمر بالاجتناب للوجوب، وما وجب اجتنابه حرم تناوله. أيضا قوله تعالى لعلكم تفلحون رتب الفلاح على الاجتناب. أيضا قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فكون شرب الخمر سبب لإيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين فلا شك أن كل ما يؤدي تعاطيه إلى ذلك يعد حراما. أيضا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وكل ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو أيضا حرام. فهل أنتم منتهون يعني انتهوا، هذا كأنه أمر بالانتهاء فهو استفهام، لكن يراد به الأمر والزجر والردع. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما سمعها انتهينا انتهينا. أيضا دلالة اقتران الخمر بالأنصاب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فقرنها بالأنصاب وجعلهما في سلك واحد وهو الرجس، والأنصاب محرمة بالإجماع في الإسلام. كذلك أيضا جعلها الله سبحانه وتعالى عدلا للأوثان فوصفها في هذه الآية بالرجس، رجس من عمل الشيطان، وجعل عبادة الأوثان أيضا رجسا في قوله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أما السنة الشريفة فقد تواترت الحديث الصحيحة المتكاثرة التي يبلغ مجموعها درجة التواتر في الدلالة على تحريم شرب الخمر، من ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما بسندهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، وذلك لأن هناك نوع من المتاع في الدنيا حرمه الله على الإنسان في الدنيا، فمن تعجله في الدنيا حرمه في الآخرة، طبعا مع إدراك التفاوت في كل شيء بين ما في الدنيا وما في الآخرة، فخمر الدنيا غير خمر الآخرة، خمر الآخرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ليس فيها من خمر الدنيا سوى الاسم، لكن شتان ما بينه وبين هذه الخبيثة الرجسة النجسة التي هي خمر الدنيا. كذلك من لبس الحرير في الدنيا حرمه في الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وفي رواية لمسلم فمات وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يفتح باب التوبة، فهنا يقول ثم لم يتب منها، وفي الرواية الأخرى فمات وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة. ولا شك أن مثل هذا الوعيد الشديد لا يكون إلا على شيء حرام. كذلك روى الشيخان بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فهذا وعيد بنفي الإيمان، وذلك لا يكون إلا على ما هو محرم. فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وروى البخاري بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو شراب العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. وروى أبو داود بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. فهذا الدعاء الرسول عليه السلام نفسه يدعو على من يتسبب أو يسهل أو يساهم أو يساعد بأي صورة في تحدي شرع الله تبارك وتعالى بالتعامل مع الخمر ومدمني الخمر. واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذا لا يكون إلا على حرام، ووجود اللعن في أي نص يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. لعن الله الخمر، الشراب نفسه ملعون، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وروى مسلم في صحيحه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على الله عهدا لمن شرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وهذا الوعيد الشديد لا يكون إلا على الحرام. وروى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله يبغض الخمر، ولعل الله سينزل فيها شيئا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. فما لبث إلا يسيرا حتى قال: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. فاستقبل الناس بما كان عندهم طرق المدينة فسفكوها، يعني جرت الخمر في طرق المدينة وسككها كأنها إيه؟ سيل أو أنهار. لماذا؟ لأن عرفوا أن هذا تكليف بإراقتها. وروى ابن ماجه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شارب الخمر كعابد الوثن. عابد الوثن يدمن عبادة الوثن ولا يقطعها ويداوم عليها. نفس الشيء الإدمان الذي يتسبب بسبب الخمر، يكون الإنسان أسيرا وعبدا لهذا الصنم الذي هو هذا المسكر. أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على تحريم الخمر، ولم يخالف في ذلك أحد إلا من شذ. وأما ما يحكى عن قدامة بن مضعون وعمر بن معدي كرم الزبيدي وأبي جندل ابن سهيل أنهم كانوا يشربونها تأولا لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. طبعا هذه الحادثة كانت عارضة وحصل فيها شذوذ في فهم الآية الكريمة، ظنوا أنهم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات لا حرج عليهم في أن يطعموا أو يشربوا ما يشاءون. فهذا نوع من التأويل الشاذ المخالف للفهم الصحيح للآية. فمثل هذا لا يخرق به الإجماع، لأن علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم حاجوهم وبيّنوا لهم أن الآية نزلت عذرا للذين ماتوا وكانوا يشربونها قبل تحريمها. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذا كان إيه؟ قبل نزول التحريم. أما بعد تحريمها فلا شك إنسان كي يحقق التقوى فلا بد أن يجتنب ما أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا مناد ينادي فقال: اخرج فانظر، فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فجرت في سكك المدينة، أهراق الخمور في سكك المدينة. طبعا هو ما دام نزل حكم بالتحريم فلا يصير هذا المال مالا متقوما، بل يصير مالا مهدرا، هدر لا قيمة له ولا يجوز الانتفاع بثمنه، فلم يوجد حل سوى إهداره بأن يراق في سكك المدينة. يقول: فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها. فهرقتها، فقالوا: قتل فلان وفلان وهي في بطونهم. تذكروا من استشهد من الصحابة رضي الله عنهم وكانوا قبل استشهادهم يشربون الخمر. فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. وعمر رضي الله تعالى عنه لما بلغه ما فعله قدامة ابن مضعون ومن معه أرسل إليه يقول له: لقد أخطأت التأويل يا قدامة، كيف يجامع شرب الخمر التقوى؟ إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله. وقد أقام عليهم الفاروق الملهم الحد، أقام عليهم الحد. وقد انقرض القائلون بهذا، لأن طبعا كما قلنا هذا مذهب شاذ وكان رأي عابر نتيجة سوء فهم الآية، لكن سرعان ما بين لهم الحق وأقيم الحد على من شربها متأولا. فإن عقد إجماع الأمة على تحريمها فمن استحلها فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد علم تحريمها ضرورة من جهة النقل، ويكفر مستحلها. الذي يعتقد أن شرب الخمر حلال فلا شك هذه من أسباب الردة، لأنه يستحل ما حرم بالضرورة من دين الإسلام، فيكفر مستحلها ويكشف له عن شبهته إن كانت له شبهة، وإلا عومل معاملة المرتد فيقتل. اختلف أهل اللغة في اشتقاق اسم الخمر على ألفاظ قريبة المعاني. قيل سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره، ومنه خمار المرأة، خمار المرأة لأنها يغطي رأسها، أو كما قال الحافظ بن حجر: ومنه خمار المرأة لأنه يغطي وجهها. وده دليل على أو رد على بعض من يقصر لفظة الخمار على ما يغطي الرأس فقط. خمار أحيانا يستعمل في غطاء الرأس، ويستعمل أيضا فيما يغطى به الوجه كما قال الحافظ في كتاب الأشربة: ومنه الخمار، خمار المرأة لأنه يغطي وجهها. وفي الشعر المعروف: كل الجميلة في الخمار المذهبي، أذهبت دين أخي التقي المذهبي، نور الخمار ونور وجهك تحته، عجبا لوجهك كيف لم يتلهبي. فيفهم منه أنه كان أطلق عليه الخمار وهو يغطي وجهه. وقيل مشتقة من المخامرة، مخامرة يعني المخالطة، لأن الخمر تخالط العقل وتفقده الإدراك كلا أو بعضا. وقيل سميت خمرا لأنها تركت حتى أدركت، يقال خمر العجين أي بلغ إدراكه وغاية صلاحيته للخبز. والخمر تذكر وتؤنث، والأفصح تأنيثها، ويقال له الخمرة، أثبته جماعة من أهل اللغة منهم الجوهري. وكانت تسمى بالإثم، قال الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول، يعني كذاك الخمر تذهب بالعقول. وللخمر في اللغة العربية أسماء كثيرة، قيل لها 90 اسما، وقيل 120، وقيل 190 في لغة العرب. والخمر في الشرع هي كل ما خامر العقل وخالطه، سواء أكان من العنب أم من غيره. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء سلفا وخلفا. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الخمر هي النيئ من ماء العنب إذا غلى فاشتد وقذف بالزبد، وأما ما عدا المتخذ من ماء العنب فيسمى عنده نبيذا. الحقيقة هذه مسألة نوضحها قليلا، لأن ربما تسمعون عنها كثيرا في كتب الفقه، أن هذه من المسائل التي خالف الجمهور فيها الإمام أبا حنيفة، فنحتاج لتفصيلها. أجمع العلماء قاطبة سلفا وخلفا على أن الخمر المتخذ من ماء العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف بالزبد حرام. قذف بالزبد يعني اللي هو نشأ عنه الرغوة التي تكون على وجه ماء العنب عند اشتداد الغليان بالتخمر وطول المكث. يعني لو جبت ماء العنب وتركته مدة طويلة يبدأ يشتد ويحصل له هذا الغليان ويظهر عليه رغاوي في السطح، فهذا هو الزبد الذي يقذفه الخمر. فإذا هذا إجماع من العلماء قاطبة سلفا وخلفا على أن الخمر المتخذ من ماء العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف بالزبد حرام، ويحد شاربها سواء أشرب قليلا أم كثيرا، وسواء سكر أم لم يسكر. أما غير المتخذ من ماء العنب كالأنبذة المتخذة من التمر أو الذرة أو الشعير أو العسل أو غيرها فما حكمه؟ جمهور العلماء على أنها حرام. يبقى إذن الخمر المتخذ من ماء العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد ده كلام جميع العلماء بما فيهم أبو حنيفة رحمه الله. لكن الخلاف فين بقى؟ خلاف في الخمر الذي لا يتخذ من ماء العنب كالأنبذة. النبيذ هو إيه؟ النبيذ إن أنت بتجيب الماء وتنبذ فيه التمر أو تنبذ فيه الذرة أو الشعير أو العسل. تنبذ يعني تلقيه فيه وتتركه إلى أن يتخمر. أما غير المتخذ من ماء العنب كالأنبذة المتخذة من الخمر أو الذرة أو الشعير أو العسل أو غيرها فالجمهور من العلماء على أنه حرام ويحد شاربه، وأن حكمه حكم المتخذ من ماء العنب سواء بسواء في تحريم قليله وكثيره. خالف في هذا النوع من المسكر الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه إلا الإمام محمد بن الحسن فقال بقول الجمهور، قالوا إنما يحد على السكر منه لا على مجرد شربه. فهؤلاء الإمام حنيفة وأصحابه إلا محمد بن الحسن قالوا يحد فقط إذا سكر بسبب شربه، أما مجرد شربه فلا يحد. هؤلاء محدودون في هذا ومذهبهم ليس بالقوي، والمعول عليه في هذه المسألة رأي الجمهور، وأن الأنبذة المتخذة من غير ماء العنب كالخمر المتخذ من ماء العنب حرام قليلها وكثيرها، ويجب الحد عليها وإن لم يسكر منها بالفعل. وأما الأدلة التي استند إليها الجمهور فمنها ما رواه الشيخان في صحيحيهما أن عمر رضي الله تعالى عنه صعد على المنبر فقال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء. انظر إلى كلام عمر، نزل تحريم الخمر، حديث متفق عليه، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل يعني ما غطاه وستره أو خالطه حتى فقد الوعي بصورة كلية أو جزئية. نحن نعرف أن عمر هو من هو علما بلغة العرب وأسرارها وبالشريعة وأصولها وبالآيات القرآنية والمراد منها وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومحاملها ومغازيها، وقد كان ذلك على المنبر يعني بمحضر من الصحابة وأهل الرأي منهم، وهم أهل اللسان الذين نزل القرآن بلغتهم، ولم ينكر أحد على عمر رضي الله تعالى عنه ذلك. الدليل الثاني ما رواه الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، والبتع هو شراب العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. طبعا إجابة عامة تشمل البتع وغيره، والبتع خمر يصنع من العسل. فإذا العبرة بأنه يسكر بغض النظر صنع من إيه من ماذا. وروى مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وروى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت قائما على الحي أستقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ، يعني هو كان أعمامه كانوا موجودين فهو كان أصغر الناس وكان بيسقيهم الفضيخ، يعني هو الذي يقوم بالسقاية لأنه أصغرهم سنا يعني. فكنت قائما على الحي أستقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ، والفضيخ هو خليط البسر والتمر، وأيضا يطلق على خليط البسر والرطب، والبسر ده اللي هو اسم البلح قبل أن يصفر أو يحمر. كنت قائما على الحي أستقيهم عمومتي، من يعلم عمومتي؟ أحسنت، بدل من الحي. فقيل حرمت الخمر فقالوا أكفئها، فكفأتها، اقلب الأواني وأهرق هذه الخمر، أكفئها اقلبها في الحال، فكفأتها. قلت لأنس ما شرابهم؟ قال رطب وبسر، والبسر هو التمر إذا احمر أو صفر. فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم، زاد مسلم من هذا الوجه يومئذ. فلم ينكر أنس، وهو ظاهر في أن الخمر تتخذ من غير العنب ويسمى الشراب خمرا، لأن هنا إيه قيل حرمت الخمر فقال إيه أكفئها، طيب هي أطلق عليها خمرا مع أنها كانت مصنوعة من الإيه من الفضيخ، وهو خليط البسر والتمر وليس العنب، وهم عرب طبعا، هم أخبر الناس بالألفاظ العربية فأقروا تسميتها إيه خمرا. وروى الشيخان في صحيحهما بسندهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة من فضيخ زهو، وهو الزهو هو البسر إذا احمر أو اصفر، من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها، فهرقتها. وهذا يدل على مبلغ استسلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حكم الشرع، لم يقل واحد منهم طب أكمل بس باقي الكوب يعني، لكن في الحال أراقوها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وروى الشيخاني عن أنس رضي الله عنه قال: حرمت عين الخمر حين حرمت، وما نجد يعني في المدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. يعني حتى خمر العنب في المدينة كان قليلا جدا، لكن عامة أنواع الخمر كانت من البسر والتمر. فهذا أيضا فيه رد واضح على مذهب الإمام أبي حنيفة ومن وافقه. وروى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة، وفي رواية الكرمة والنخلة. والمقصود طبعا الخمر من هاتين الشجرتين يعني إيه؟ معظم الخمر الذي كان شائعا عندهم من الكرمة والنخلة، العنب يعني والبلح. إذن هذا صريح غاية الصراحة في أن الخمر تطلق على ما يتخذ من غير العنب، سواء كان التمر أو البلح أو الزبيب أو البسر. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومتابعوه فقد استدلوا على تفرقتهم بين المتخذ من ماء العنب وغيره بالأدلة التالية. قالوا: استدلوا بإطباق أهل اللغة على أن الخمر اسم خاص للمتخذ من ماء العنب. وطبعا رد الجمهور على هذه الدعوة أن أهل اللغة مطبقون على استعمال أن الخمر اسم خاص فقط للمتخذ من ماء العنب، ردوا على ذلك بأن هذا ممنوع غير واقعي، فقد ثبت عن بعض أهل اللغة أن المتخذ من غير ماء العنب يسمى خمرا، كما في القاموس يقول: الخمر ما أسكر من عصير العنب أو هو عام كالخمرة. ويذكر والعموم أصح، لأنه حرمت وما كان بالمدينة خمر من ماء العنب، يعني وقت نزول التحريم لم يكن شائعا في المدينة خمر يتخذ من ماء العنب، وإنما كان مما ذكرنا. يقول: وما كان شرابهم إلا التمر والبسر. وهذا هو عمر والصحابة وهم العرب الأصلاء، فهموا تحريم كل ما يسكر من آية الخمر، وأراقوا ما كان عندهم منها، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيح المروية في الصحيحين وغيرهما. وقالوا أيضا: ولو سلمنا لكم ذلك فقد ثبت تسمية كل مسكر خمرا من الشرع الشريف، فيكون حقيقة شرعية فتقدم على الحقيقة اللغوية. يعني لو سلمنا جدلا أن فعلا اسم الخمر في اللغة جدلا اسم خاص بالمتخذ من ماء العنب، لكن الشرع الشريف جاءت الحديث تدل دلالة واضحة وصريحة على تسمية كل ما أسكر خمرا، فهنا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية، فبلا شك أنها تقدم الحقيقة الشرعية، وإن كان هذا تسليم جدلي بمعنى أن أصلا الحقيقة اللغوية هنا تتطابق مع الحقيقة الشرعية، لأن الخمر فعلا في اللغة لا ينحصر في المتخذ من العنب كما بينا. استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه بأثر ابن عمر الذي رواه البخاري في صحيحه عنه قال: لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء، مع أن المدينة كان بها أنواع من المسكرات المتخذة من التمر والبسر وغيرهما كالذرة والشعير. قالوا: فلو كانت الخمر تطلق على غير النيء من ماء العنب لما قال ابن عمر ذلك. فاستدلالهم بحديث ابن عمر قد يتنزل على جواب قول من قال: لا خمر إلا من العنب، فقال: قد حرمت الخمر وما بالمدينة من خمر العنب شيء. بل كان الموجود ما يتخذ من غير العنب كالبسر والتمر ونحوهما. الرد على كلام أبي حنيفة أن الصحابة فهموا من تحريم الخمر تحريم كل هذه الأنواع، ما من أحد من الصحابة فهم ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومن وافق. بالعكس، الصحابة تعاملوا مع المسكرات الأخرى من غير ماء العنب على أنها خمر محرم كما هو معلوم، وأمروا بإراقته حتى جرت الخمر في طرق المدينة وسككها. أما حديث كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، طعن الإمام أبو حنيفة ومن وافقه في الاستدلال به بأن الإمام يحيى بن معين طعن في هذا الحديث، وهذا الكلام باطل ولا يصح، لأن الحديث في صحيح مسلم، ولا شك أنه من أصح كتب الحديث وأوثقها، وأحد الكتابين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول. وقد أسند أبو جعفر ابن النحاس عن يحيى بن معين أن حديث عائشة كل شراب أسكر فهو حرام أصح شيء في الباب. وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: لم يثبت في شيء من كتب الحديث نقل هذا عن ابن معين، يعني لم يثبت أن ابن معين طعن في مثل هذا الحديث. إذن الراجح والقول المعتبر المعتد به هو قول الجمهور لكثرة الأحاديث التي تؤيدهم وقوة الأدلة التي استدلوا بها، ولأنه يوصد الباب في وجه الذين يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، ويزعمون أنهم لا يشربون الخمر المحرمة وإنما يشربون الأنبذة والمشروبات التي لا تسمى خمرا. والعجيب أن هذا السلوك، سلوك تسمية بعض الناس الخمر بغير اسمها من أجل استحلالها، هذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنبأ بظهور هؤلاء القوم الذين يستحلون الخمر بحيلة سفيهة وهي مجرد تغيير الاسم، زي ما بعض الناس تسمي الخمر ماء مثلا، هل هذا يرفع عنها صفة الخمر؟ روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الفرق والحرير والخمر والمعازف. والفرق مكيال يسع 16 رطلا، والحرير والخمر والمعازف. انظر هنا كيف قرن هذه الأشياء المحرمة ومنها المعازف، طبعا يستحلون يعني هي محرمة. وروى الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف. تغدو عليهم القيان الجواري المغنيات، وتروح عليهم المعازف الموسيقى. وروى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها. وهذا رواه ابن حبان وصحح: لا يشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها. وروى ابن ماجه بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. ورواه الإمام أحمد بلفظ: لا يستحلن طائفة من أمة الخمر، وسنده جيد. أيضا ذهب جمهور السلف والخلف ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد ومحمد ابن الحنفية إلى تحريم القليل والكثير من الخمر، وطبعا الخمر شاملة لكل مسكر. لحديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. فطبعا ده نص على تحريم القليل والكثير، لأن الشيطان بيلبس على بعض الناس عندهم شيء في شرب الخمر بيسموه الشرب الاجتماعي، يعني أنه بيشرب فقط في مناسبات اجتماعية، وكأن دي شيء معفو عنه، وإنما هذا مصادمة وخروج على الشرع الشريف، لأن القليل والكثير حرام في الخمر. وروى النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قليل ما أسكر كثيره، والأصل في النهي التحريم. أما الإمام أبو حنيفة وأصحابه ما عدا محمد ابن الحسن فقالوا: الخمر حرام لعينها سواء أسكرت أم لا. طبعا ما يقولوا بقى الخمر بيقصدون إيه؟ المتخذة من ماء العنب، خاصة إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، على خلاف بين الإمام وصاحبيه في هذا الشرط، فالإمام يشترطه والصاحبان أبو يوسف ومحمد لا يشترطان. وأما غير المتخذ من ماء العنب كالتمر والشعير والذرة ونحوها فالحرام منه السكر وليس الشرب من غير سكر. هذا فرق آخر فرق فيه أبو حنيفة الجمهور. أما الإمام محمد بن الحسن فرأيه كالجمهور في أن الكل حرام ويحد شاربه سواء أسكر أم لا. قال في مجمع الأنهر وبه يفتى. وقالوا أيضا والخلاف بين محمد والشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف إنما هو عند قصد التقوي بشربها، أما عند قصد التلهي فحرام إجماعا، ويحرم القدح الأول منه والشرب قطرة، ويحد شاربه وإن لم يسكر. لابد أيضا من لفت النظر لأن نحن في زمان يكثر فيه وسوسة الشياطين الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وتعرفون الآن ما في رقابة على أحد أنه يتكلم بما يشاء ويهذي بما يشاء. فمما يزعمه بعض الأفاكون الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه كي يبرروا تعاطيهم للمسكرات يزعمون أن النبي عليه السلام كان يشرب النبيذ، ويأتون بالأدلة من بعض الأحاديث مثل حديث أم المؤمنين عائشة حديث رواه مسلم قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فيشربه غدوة وننبذه غدوة فيشربه عشية، وهذا رواه مسلم. وأيضا روى أبو داود عن عائشة أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة فإذا كان من العشي تعشى فشرب على عشائه فإن فضل شيء صبقته أهراقته ثم ننبذ له بالليل فإذا أصبح وتغدى تغدى يعني إيه أفطر شرب على غدائه. قالت نغسل السقاء غدوة وعشية. أيضا روى مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب من الليل في السقاء فإذا أصبح شربه يومه وليلته ومن الغد فإذا كان مساء شربه أو سقاه الخدم فإن فضل شيء أراقه. في الحقيقة كلمة النبيذ هنا فعلا يطلق عليه نبيذ، نبيذ بمعنى الشيء المنبوذ يعني المرمي، تجيب زبيب مثلا وترميه في الإناء أو تمر وترميه في الإناء حتى يحلو طعمه بالضبط زي ما يحصل مما يسمى الخشاف في رمضان، هو ده النبيذ. مش النبيذ بالمعنى المسكر، تنبذه طبعا مدة معينة لا تزيد بحيث لا يصل أبدا لحد الإيه الإسكار، مستحيل أن يكون هذا. فاستعمال كلمة النبيذ هنا استعمال طبيعي جدا، النبيذ بمعنى الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب. فما كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعدو ما نصنعه اليوم في بيوتنا من نقيع التمر والزبيب، طبعا هذا لا يكون مسكرا قط. والوقت الذي ورد في الحديث في حديث عائشة أنهم كانوا ينبذون في الصباح فيشربه في المساء أو في المساء فيشربه في الصباح، وكانوا بيغسلوا الأواني، طبعا واضح أن هذا الوقت لا يتسارع فيه الإسكار إلى النقيع. وأيضا دلت الرواية التي ذكرناها على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتنزه عن شربه بعد يومين، وأنه لو جاي يومين وهو ما شربهوش فإنه كان إيه لم يرى فيه علامات الإسكار، فإما كان يسقيه الخادم وإما يريقه حتى لا يطول الوقت عليه أكثر من هذا. فلا ينبغي أن يظن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسقيه الخادم وهو مسكر، فإن ما لا يحل لك أن تشربه لا يحل لك أن تسقيه لغيرك. أيضا الحديث الأول اللي هو كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فيشربه غدوة وننبذه غدوة فيشربه عشيا، هنا ده يحمل أن ذاك كان بيتم في أوقات الحر فلا يترك النقيع مدة طويلة. أما الحديث إن هو كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة فإذا كان من العشية تعشى فشرب على عشائه فإن فضل شيء صبقته ثم ننبذ له بالليل فإذا أصبح وتغدى شرب على غدائه، قالت نغسل السقاء غدوة وعشية، يعني اختلاف المدد في الحديث طبقا إلى حالة الطقس في الحر ممكن يتسرع إليه الاشتداد وذلك تقل المدة في بعض الروايات، إذا طالت فهذا يكون في وقت الإيه البرد. وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له بعض أصحابه نبيذا صنعه في دباء اللي هو القرع اليابس، فنظر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فيه بعض علامات الإسكار فقال اضرب بهذا عرض الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا شك أن من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب مسكرا فقد بأى بإثم عظيم وبإفك مبين، وإنما الذي شربه كان نقيعا حلوا ليس فيه شائبة إسكار. لكن طبعا مع تنبيه إن اللي بيصنعه الناس في رمضان في نوع من مخالفة للشرع. إيه هي بقى؟ إنه بيجمعوا بين التمر وبين الزبيب، في نهي عنك تنقع التمر مع الزبيب معا. لكن بعض العلماء طبعا قالوا إن هذا لعلة الإسكار، يعني إذا جمع بينهما لم يحصل إسكار فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدم. لكن أحوط إن الإنسان ينقع الزبيب لوحده والتمر لوحده، ممكن ساعة الأكل إيه يخلطهما أو يأكل من هذا وذاك، لكن نقيع الاثنين معا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نختم الكلام بالحكمة، حكمة الشرع الشريف في تحريم الخمر، فنقول إن الشارع الحكيم لا يحرم شيئا إلا ويكون فيه الضرر والشر والشقاء للبشر في دنياهم وأخرهم. يعني الشرع الشريف لا يحرم تعنيتا للناس، بالعكس دي شريعة السمحة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فطبعا هنا الحرج نكر في سياق النفي فهي تعم، فإذا انضمت إلى كلمة من فيكون دلالتها على العموم دلالة إيه؟ قطعية، دلالة قطعية إن النفي كل أنواع الحرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، هو دين اليسر ودين السماحة، وما ترمي الشريعة الشريفة إذا حرمت شيئا إلى التضييق على الناس كما يزعم من لا خلاق لهم، وإنما لمصلحتهم ولدفع الضرر عنهم. ولا شك أن الخمر أم الخبائث ومنبع الأضرار والشرور، وما يحصل لشاربها من نشوة ولذة ونسيان للهموم والأحزان على ما يزعم شاربها لا يساوي عشر معشار ما يعقب شربها من آثام وأضرار. ولو لم يكن فيها إلا الجناية على العقل الذي هو أعز ما منح الله الإنسان، يعني إنسان كل قيمته التي اختص بها الإيه؟ أنه يأكل ويشرب ويتعاطى الشهوات، البهائم تفعل أكثر من ذلك وتأكل أكثر، لكن الإنسان كرم بالعقل، نعمة العقل. فلو لم يكن في الخمر إلا الجناية على العقل الذي هو أعز ما منح الله سبحانه وتعالى الإنسان، والذي هو الجوهرة الإلهية التي صار بها الإنسان إنسانا يميز بين الهدى والضلال والخير والشر والحلال والحرام لكفى، فما بالك وهي إلى جانب تغطية العقل وتغييب العقل هي منبع لكثير من العلل والأمراض التي يقطع الطب بصورة قطعية بأضرارها الخطيرة على صحة الإنسان وعافيته. ومن مقاصد الشريعة الشريفة حفظ العقول والأجسام. طبعا الأضرار الطبية طول الكلام فيها جدا لو فتحنا هذا المجال، لكن هذا من مظاهر انحياز العلم الحديث للإسلام، كما نكرر مرارا أن العلم يراد به أن يكون محايدا بين الدين، العلم يفصل عن الدين، وفي الحقيقة هذا دجل، نوع من الدجل عند بعض المعاصرين، ويحاولون بذلك كتمان حقيقة ناصعة يقر بها كل عاقل أن العلم الحديث اللي هو يعني العلم المحترم، يعني الذي يطلق عليه فعلا لفظة علم، منحاز بالكلية إلى الإسلام، دايما ينحاز الإسلام في تشريعاته والمواقف الإسلامية في كل أفرع العلوم. فالعلم منحاز تماما الإسلام، بل أقوى مؤيدات الإسلام في هذا العصر هو العلم. وهذا حديث طبعا يعني يطول. أضرار الخمر على صحة الإنسان هذا أيضا مما ينحاز فيه العلم الحديث إلى الإسلام وإلى تعامل الإسلام مع الخمر ومع شاربها. أما أضرار الخمر من الناحية الخلقية والكرامة الإنسانية فحدث عنها ولا حرج، بحسبك أن ترى سكرانا وهو يترنح. يمكن يعني الحمد لله في مجتمعاتنا يعني الأماكن دي أكيد يعني مستورة مش ظاهرة يعني، لكن من ذهب إلى البلاد الغربية وشاف مناظر يعني مؤلمة جدا، تجد إنسان الظاهر يعني أنه محترم في زيه وفي كذا وكذا، والمطر بينزل شديد جدا والطينة في الشوارع، وده قاعد في الطين نايم على الأرض في الرصيف والناس رايحة جاية. يعني طبعا ما بيستغربوش الناس لأن ده منظر طبيعي، تركب المواصلات النفق بتاع الـ underground والحاجات دي ما تقدرش تدخل من رائحة الخمر في كل مكان، واضح؟ فده منظر هم معتادين عليه جدا، يمكن الحمد لله احنا عندنا بنستبشع هذا إذا رأيناه لأنه نادر وقليل في مجتمعين. فترى الإنسان المكرم الذي كرمه الله بالعقل يترنح وهو سكران، يهذي، ينجدل على الأرض في قارعة الطريق، فيصيبه الأذى والقبر، ربما تصرف تصرفات يعني غير محكومة أخلاقيا، كأن يخلع ملابسه ويهذي بكلام سخيف، وترى إهدار كرامة الإنسان مثل هذا الإنسان. انظر ماذا يصنع به الخمر ويقبل على نفسه مثل هذا السلوك، يعني عافانا الله وسائر المسلمين منه، يذهب الكرامة الشرف الحياء. ولا شك أن الإنسان إذا فقد عقله، العقل الذي ميزه الله سبحانه وتعالى به عن البهائم، فخلاص متوقع أنه يأتي بكل موبقة ولا يتورع عن أي فاحشة، فمن ثم وصفت الخمر بحق أنها أم الخبائث وأم المنكرات. كم تسببت في مشاجرات ومنازعات وعداوات وحزازات، وما تطفح به الصحف والمجلات كل يوم من أخبار السكارى وعربدتهم وتعديهم على الدماء والأعراض والأموال يغني عن كثرة الكلام. ثم هي من الناحية الاقتصادية مذهبة للمال وقاضية على الأسر ومخربة للبيوت. كم بيع بسببها من عقارات بثمن بخس، ونكبت أسر وخربت بيوت وضاع جاه، وانتقلت ثروات إلى الأجانب الذين وفدوا إلى بلادنا سوقة ثم صاروا أصحاب رؤوس أموال، وكل هذا مما لا يجهله أحد. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وإذا كنا رأينا موقف الشريعة الإسلامية الغراء من الخمر والمسكرات وشاربي الخمر والمسكرات، وكيف أوجبت الحد على من شرب مسكرا ليكون ذلك زاجرا عنها ورادعا لشاربها عن معاودة شربها. أما القوانين الوضعية فأباحت الخمور ولم توجب على شارعها حدا ولا تعزيرا. في تاريخ أمريكا أعتقد هو واحد معين من رؤسائهم المشهورين حاول أن يمنع الخمر وأصدر قانونا بإيه؟ بمنع الخمر، طبعا فشل فشلا ذريعا، لم يستطع على الإطلاق، بالعكس راجت الخمر أكثر. فلما رأوها راجت أكثر على أساس قاعدة يعني أحب شيء إلى الإنسان ما منع، انهار هذا القانون واضطروا إلى إباحتها بعد ذلك، فعجزوا تماما. في حين انظر إلى المعجزة الإسلامية حينما نزل قول الله سبحانه وتعالى في قوم كانوا يعني يشربون الخمر كالماء في الجاهلية: فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة فورا: انتهينا انتهينا وأراقوها. لم تكن هناك عقوبة ولا شرطة تتعقب الناس ولا كذا ولا كذا، إنما هو إيه؟ دافع الإيمان. فهذا دليل يعني أن هذا هو دين الحق ودين الفطرة. فقوانين الوضعية أباحت الخمور ولم توجب على شاربها حدا ولا تعزيرا، إنما جعلت غرامة مالية لمن كان على حال سكر. إذا كان مثلا على سكر قوي أو كان على قارعة الطريق، لأن ذا في زعمهم يعني مجرد إخلال بالأداب العامة، أو كان بيقود السيارة وهو سكران ونحو ذلك. فالشريعة الإسلامية اعتبرت شرب الخمر جريمة وعاقبت عليه، بينما القوانين الوضعية لم تعتبره جريمة في حد ذاته، وإنما أخذت عليه بالغرامة لأن فيه إخلالا بالأمن وإقلاقا لراحة الآخرين، فلا مؤاخذة على من شرب في الحانة أو في بيته أو في مجتمع أو في الطريق، ولكن لم يكن على حال سكر قوي بين. الحد زاجر ورادع، أما الغرامة فهي غير زاجرة ولا رادعة، لأن شيء يسير قليل لا تزيد عن ثمن ما يشربه في جلسة واحدة، ولا يكاد يؤلم من يتناول هذه المسكرات، لأنها غالبا لا يشربها إلا أصحاب الإيراد الكثير والدخل الوفير. يقول باب حد المسكر: أجمع المسلمون على تحريم الخمر، لكنه مختلف فيما يقع عليه اسمه، وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا رواه مسلم. وقال عمر: نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، وهذا متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا صحيح، رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني. وعن عائشة مرفوعا: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، وهذا صحيح، رواه أبو داود. هو ما أسكر الفرق، في الفرق وفي الفرق. الفرق إناء يسع 16 مدا، يعني إيه كم صاع؟ يبقى أربعة إيه أصوع. المد ما يملأ كفي الرجل معتدل الكفين، والصاع 4 أمداد، فهو عند الحنفية الفرق كيل، يعني عند الحنفية بحوالي 6.5 كيلوغرام، وعند الجمهور 6.12 كيلوغرام. أما الفرق فهو مكيال يسع 120 رطلا، يعني 22.5 صاع، عند الجمهور 198 كيلوغرام. يقول: من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن به أو أكل عجينا متلوثا به ولو لم يسكر حد 80 إن كان حرا، حد 80 جلدة إن كان حرا، لأن الحديث إيه؟ من شرب الخمر فاجلدوه، رواه أبو داود. لأن عمر استشار الناس في حد الخمر، اضطر عمر أنه يشاور الصحابة، كان الناس بدأوا ينهمكون في شرب الخمر وتحاقروا العقوبة، قال لك نشرب ولو مسكنا 40 جلدة حاجة يعني بسيطة، فتحاقروا العقوبة. وكان عند عمر المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، فلم ينكر منهم أحد أنه يجعل العقوبة إيه؟ 80 جلدة. يقول السائب: حتى إذا عتوا في شرب الخمر وفسقوا جلد عمر 80. يقول: لأن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن: اجعله كأخف الحدود 80. فضرب عمر 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام، رواه أحمد ومسلم. وكان بمحضر من الصحابة فاتفقوا عليه فكان إجماعا، قاله في الكافي. وعن علي أنه قال في المشورة: إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فحدوه حد المفتري، يعني 80 جلدة، وهذا ضعيف، رواه الجوزجاني والدارقطني. يبقى إن كان حرا يجلد إيه؟ 80 و40 إن كان رقيقا، لما روي عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قد جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر، هذا ضعيف، رواه مالك في الموطأ. واختار الشيخ تقي الدين وجوب الحد بأكل الحشيشة سكر أو لم يسكر، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر، لأن بعض الناس بتتساهل في موضوع تعاطي القنب أو ما يسمى بالحشيش. اختار الشيخ تقي الدين وجوب الحد بأكل الحشيشة سكر أو لم يسكر، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر، وإنما حدث أكلها في آخر 100 السادسة أو قريبا منها مع ظهور سيف جنكيز خان، قاله في الإنصاف. وعنه أي رواية أخرى عن الإمام أحمد أن حده 40، لما روى حسين ابن المنذر أن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إليه، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، وهذا متفق عليه، ومعناه لم يقدره ويوقته، اللي هي حد الكم؟ 80، بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا لشربه، فإن أكره عليه لم يحد، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا صحيح. وصبره على الأذى أفضل من شربها مكرها، نص عليه، عالما أن كثيره يسكر، فلا حد على جاهل بذلك، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وثبت عن عمر أنه قال: لا حد إلا على من علم، وهذا ضعيف، وبه قال عامة أهل العلم. ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر، تشبه، وطبعا أولى الناس بالتشبه هنا في هذه الحالة الممثلون، الممثلون الذين يحاولون غرس هذا المفهوم والتطبيع مع الخمر بكل جهدهم، كأن إحنا عايشين في بلاد الكفار، ولا كأن في آية نزلت تحريم الخمر، إهمال كامل شرع الله سبحانه وتعالى وتجرئة للناس على تعاطي الخمور. أو لو واحد على سبيل المزاح بيتشبه بمسالك وأساليب شربة الخمر وهو جالس على مائدة أو كذا، فمن تشبه بهم يحرم عليه هذا الفعل، ثم يعذر، يعاقب، الحاكم يعاقبه لتشبهه بشراب الخمر. قاله في الرعاية لحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا صحيح. وكذا يعذر من حضر شرب الخمر، لحديث ابن عمر مرفوعة: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة عليه، وهذا صحيح رواه أبو داود. ويحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ. ويحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام، يعني طبعا 3 أيام إيه؟ بلياليها، ولم يطبخ، وإن لم يغلق. حتى لو لم يغلق، الغليان اللي هو إيه؟ إنه يقذف بالزبد، ده معنى الغليان، مش غليان إنه يوصل لدرجة غليان بالحرارة، لكن غليان في الخمر بالمقصود إنه يشتد ويبدأ يقذف بالإيه؟ بالرغاوي، الرغوة التي تكون فوق سطحه وتدل على أنه صار خمرا. يحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ، حتى لو لم يوجد منه غليان، لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشربه إلى مساء 3 ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يرام. 3 أيام يعني يشربه إلى مساء 3. طبعا ده قلنا أنه بيحمل على أن كان الجو إيه؟ باردا، لكن في حالة الحر كان ينبذ له في المساء فيشربه في الصباح لتحلية الماء فقط. يعني نص عليه لحديث اشربوا العصير 3 ما لم يغلق، هذا رواه الشالنجي. يقول الألباني ولم أقف على إسناده مرفوعا، وأخرجه النسائي بسند صحيح إلى الشعبي. وعن ابن عمر في العصير اشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال 3. يقول لم أقف عليه عن ابن عمر، وفي معناه ما أخرجه النسائي. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان فإن له 2 ولكم 1. إسناده صحيح، صححه الحافظ في الفتح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء 3 ثم يأمر به فيهراق أو يسقى الخدم، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وقال معنى يسقى الخدم يبادر به الفساد، يشرب أحد قبل أن يفسد يعني. ويحرم عصير غلية كغليان القدر بأن قذف بزبده، يعني أي عصير سواء عصير عنب أو قصب أو رمان أو غيره، إذا غلى كغليان القدر، مش غلى بالحرارة، لا غلى إيه؟ مثل غليان القدر إذا كان على النار، بأنه قذف بالإيه؟ بالزبد والرغوة، حتى لو لم يسكر، مدام قذف بزبده فيحرم حتى لو لم يسكر، لأن علة التحريم هي الشدة الحادثة، وهي توجد بوجود الغليان. قال الموفق لا خلاف في تحريمه، وهو ظاهر حديث أبي هريرة تحينت فطره عليه الصلاة والسلام بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيت به فإذا هو ينش، ينش يعني يقذف الزبد، فقال اضرب بهذا عرض الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وإن طبخ قبل غليانه وإتيان 3 عليه حل، إن ذهب ثلثاه فأكثر، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هنا الكلام على حاجة بقى اسمها إيه؟ ليه اصطلاح معين، يعني متى ما جئنا بقى لعملية الغليان احنا نغليه على النار حتى يذهب مثلا ثلثاه مثلا وأقل من ثلثين، دي بنسميها إيه بقى؟ الطلاء. فالطلاء ما طبخ من عصير العنب، وهو العصير يطبخ بالنار أو الشمس حتى يذهب أقل من ثلثيه، يتبخر يعني في الغليان قدر أقل من ثلثيه ويصير مسكرا. وقيل ابتلاء ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثه وبقي ثلثه وصار مسكرا، وعشان كده بيسموه الابتلاء في الحالة دي بيسموه إيه؟ المثلث. ابتلاء في هذه الحالة اللي هو العنب، عصير عنب ثم يغلى على النار يطبخ، يعني هو بيقولش يغلى عشان الاصطلاحات هنا مهمة جدا، لاحظتوا أن كلمة يغلي بتختلط بالغليان بتاع النار، فمتى يغلي يعني قذف بزبده مش على النار، لكن التعبير اللي بيستعملوه في هذا الباب هنا في الفقه تعبير الايه؟ الطبخ، الطبخ اللي هو بيستعمل فيه النار بقى، فالنار بيستعمل في لفظ الطبخ، الغليان لا، الغليان ده بيترك لحاله حتى اذا اشتد وقذف بزبده طبعا صار خمرا. فالطلاء قيل هو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يتبخر التلتين ويبقى الثلث ويصبح مسكرا، فده بيسموه أيضا المثلث عشان هو بيتقسم 3 أثلاث، تلتين بيتبخروا وتلت بيبقى وهو ده اللي بيكون مسكرا. طبعا أبو حنيفة وأبو يوسف يقولان المثلث حلال، اللي هو الطلاء المصنوع من ماء العنب الذي يبخر ثلثاه ويبقى ثلثه. فأبو حنيفة وأبو يوسف يقولان إن المثلث حلال، ولا يحرم منه إلا القدح الأخير الذي يحصل به الإسكار. قال الكاساني لا خلاف في أنه، أي المثلث، ما دام حلوا لا يسكر يحل شربه، وأما المعتق المسكر فيحل شربه للتداوي واستمراء الطعام والتقوي على الطاع عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وأجمعوا على أنه لا يحل شربه للهو والطرب، لكن الفتوى عند الحنفية على ما ذهب إليه محمد رحمه الله من الحرمة لغلبة الفساد في زماننا كما حرره ابن عابدين والزيلعي. يقول هنا ويحرم عصير غلي كغليان القدر، يعني يحرم عصير عنب أو قصب أو رمان أو غيره غلى كغليان القدر بأن قذف بزبده ولو لم يسكر، لأن علة التحريم الشدة الحادثة وهي توجد بوجود الغليان لما تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته فإذا هو ينش، فقال اضرب بهذا عرض الحائط، أو اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر، والحديث الصحيح رواه أبو داود والنسائي. يتكلم بعض الطلاء، يقول وإن طبخ قبل غليانه وإتيان الثلاث عليه حل إن ذهب ثلثاه فأكثر، نص عليه الإمام أحمد. يبقى طبخ هنا يعني إيه؟ أنضج بالنار، وذكره أبو بكر إجماع المسلمين، لأن أبا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، وهذا صحيح رواه النسائي، وله مثله عن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وهذا أيضا صحيح. وقال البخاري رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف، وهذا صحيح. قال أبو داود سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه فقال لا بأس به، قلت إنهم يقولون يسكر، قال لا يسكر، لو كان يسكر ما أحله عمر رضي الله تعالى عنه. المسألة الأخيرة ذكرها في الروض المربع، ويكره الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب، لا وضع تمر أو نحوه وحده في ماء لتحليته ما لم يشتد أو تتم له ثلاثة أيام. يكره الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب، لأن إذا التمر وضع مع الزبيب في إناء واحد وينقع هذا يسرع إليه التخمر، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين، وقال أحمد الخليطان حرام. وفي الصحيحين نهى أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة. وقال القاضي قول أحمد هو حرام إذا اشتد وأسكر، وإنما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعلة إسراعه إلى السكر المحرم. يبقى أحوط الإنسان ينقع كل واحد لوحده، فمن ربطه بالعلة أعطاه يعني حكم العلة وجودا وعدما. ويكره الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب، لا وضع تمر أو نحوه وحده في ماء لتحليته، لا مانع أبدا أن تنقع التمر في الماء لتحليته، بس يوضع وحده، أو وضع زبيب أو مشمش أو عناب كل منها وحده في ماء، لا يكره هذا، لما رواه مسلم نهانا أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر، وقال من شربها منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا. طيب لا وضع تمر أو نحوه وحده في ماء لتحليته ما لم يشتد، ما لم يغلق. الغليان قلنا هنا مش الغليان بالحرارة، في هذا الباب بالذات الغليان هو الاشتداد، وأنه يلقي بالزبد أو الرغوة، أو تتم له ثلاثة أيام، يعني ولو لم يغل لكن كمل ثلاثة أيام، الشدة تحصل غالبا في الثلاث، وهي خفية تحتاج إلى ضابط، فجعلت الثلاث ضابطا لها. ولا يكره فقاع حيث لم يشتد ولم يغل، لأنه نبيذ يتخذ لهضم الطعام، ولا انتباذ في دباء ونحوه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.